بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الخامس من شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. تتمة اشتغال العامل عن المعمود والرفع في غير الذي مر رجح، فما أبيح افعل ودع ما لا يبح. هذا هو الذي تقدم أنه القسم الرابع، وهو ما يجوز فيه الأمران ويختار الرفع، وذلك كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه ولا ما يوجب رفعه ولا ما يرجح نصبه ولا ما يجوز فيه الأمرين على السواء، وذلك نحو زيد ضربته، فيجوز رفع زيد ونصبه والمختار رفعه، لأن عدم الإضمار أرجح من الإضمار. وزعم بعضهم أنه لا يجوز النصب لما فيه من كلفة الإضمار وليس بشيء، فقد نقله سيبويه وغيره من أئمة العربية وهو كثير. وأنشد أبو السعدات ابن الشجري في أماليه على النصب قوله: فارسا ما غادروه ملحما غير زميل ولا نكس وكل. ومنه قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها بكسر تاء جنات. انتهى. وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري، يعني أنه لا فرق في الأحوال الخمسة السابقة بين أن يتصل الضمير بالفعل المشغول به نحو زيد ضربته، أو ينفصل منه بحرف جر نحو زيد مررت به، أو بإضافة نحو زيد ضربت غلامه أو غلام صاحبه. احترز بقوله ذا عمل من الوصف الذي لا يعمل كاسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي نحو زيد أنا ضاربه أنسي، فلا يجوز نصب زيد لأن ما لا يعمل لا يفسر عاملا. ومثال الوصف العامل زيد أنا ضاربه الآن أو غدا والدرهم أنت معطاه، فيجوز نصب زيد والدرهم ورفعهما كما كان يجوز ذلك مع الفعل. واحترز بقوله إن لم يكن مانع حصل، عما إذا دخل على الوصف مانع يمنعه من العمل فيما قبله، كما إذا دخلت عليه الألف واللام نحو زيد أنا ضاربه، فلا يجوز نصب زيد لأن ما بعد الألف واللام لا يعمل فيما قبلهما فلا يفسر عاملا فيه، والله أعلم. انتهى. وعلقة حافلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع. تقدم أنه لا فرق في هذا الباب بين ما اتصل فيه الضمير بالفعل نحو زيدا ضربته، وبين ما اتصل بحرف جر نحو زيدا مررت به، أو بإضافة نحو زيدا ضربت غلامه. وذكر في هذا البيت أن الملابسة بالتابع كالملابسة بالسببي، ومعناه أنه إذا عمل الفعل في أجنبي وأتبع بما اشتمل على ضمير الاسم السابق من صفة نحو زيدا ضربت رجلا يحبه، أو عطف بيان نحو زيدا ضربت عمرا أباه، أو معطوف بالواو خاصة نحو زيدا ضربت عمرا وأخاه، حصلت الملابسة بذلك كما تحصل بنفس السبب، فينزل زيدا ضربت رجلا يحبه منزلة زيدا ضربت غلامه، وكذلك الباقي. وحاصله أن الأجنبية إذا أتبع بما فيه ضمير الاسم السابق جرى مجرى السبب، والله أعلم. انتهى. تعدي الفعل ولزومه. علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل. ينقسم الفعل إلى متعد ولازم، فالمتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر، لازم ما ليس كذلك وهو لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف جر، نحو مررت بزيد. بنفسه فعلا متعديا وواقعا ومجاوزا، وما ليس كذلك يسمى لازما وقاصرا وغير متعد، ويسمى متعديا بحرف جر. وعلامة الفعل المتعدي أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر وهي هاء المفعول به، نحو الباب أغلقته. واحترز بهاء غير المصدر من هاء المصدر فإنها تتصل بالمتعدي لازم فلا تدل على تعدي الفعل. المتصلة بالمتعدي الضرب ضربته زيدا، أي ضربت الضرب زيدا. ومثال المتصلة باللازم القيام قمته، أي قمت القيامة. انتهى. تنصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب. شأن الفعل المتعدي أن ينصب مفعوله إن لم ينب عن فاعله، نحو تدبرت الكتب، فإن ناب عنه وجب رفعه كما تقدم، نحو تدبرت الكتب. وقد يرفع المفعول وينصب الفاعل عند أم اللبس، كقولهم خرق الثوب المسمار، ولا ينقاس ذلك بل يقتصر فيه على السماع. والأفعال المتعدية على ثلاثة أقسام، أحدها ما يتعدى إلى مفعولين وهو قسمان، أحدها ما أصل المفعولين فيه المبتدأ والخبر كظن وأخواتها، والثاني ما ليس أصلهما ذلك كأعطى وكسى. والقسم الثاني ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل كأعلم وأرى، والقسم الثالث ما يتعدى إلى مفعول واحد كضرب ونحوه. انتهى. ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم كذف على اللا والمضاهق عن سسا ومقتضى نظافة أو دنسا أو عرق اللازم هو ما ليس بمتعد وهو ما نحو اقشعر وطمأن أو على وزن فعن للا نحو اقعنسس وحرنسس أو دل على نظافة كطهر الثوب ونظف أو على دنس كدنس الثوب ووسخ أو دل على عرق مفعول واحد نحو واحترز بقوله لواحد مما طاوع المتعدي إلى اثنين فإنه لا يكون لازما بل يكون متعديا إلى مفعول واحد نحو قالت ففهمها وعلمته النحو فتعلمه. انتهى. وعد لازما بحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر. تقدم حرف الجر فيصل إلى مفعوله بنفسه نحو مررت زيدا قال الشاعر تمرون الديار ولم تعودوا كلامكم علي إذن حرام، أي تمرون بالديار. ومذهب الجمهور أنه لا ينقاس حذف حرف الجر مع غير أن وأن، بل يقتصر فيه على السماع. وذهب أبو الحسن علي بن سليمان البغدادي وهو الأخفش الصغير إلى أنه يجوز الحذف مع غيرهما قياسا بشرط تعين الحرف ومكان الحذف، نحو بريت القلم بالسكين، فيجوز عنده حذف الباء فتقول بريت القلم السكين، فإن لم يتعين الحرف لم يجوز الحذف. نحو رغبت في زيد، فلا يجوز حذف فيه لأنه لا يدرى حينئذ هل التقدير رغبت عن زيد أو في زيد، وكذلك إن لم يتعين مكان الحذف لم يجوز. نحو اخترت القوم من بني تميم، فلا يجوز الحذف، فلا تقول اخترت القوم بني تميم إذ لا يدرى هل الأصل اخترت القوم من بني تميم أو اخترت من القوم بني تميم. وأما أن وأن فيجوز حذف حرف الجر معهما قياسا مضطردا بشرط أمن اللبس، كقولك عجبت أن يدو، والأصل عجبت من أن يدو أي من أن يعطوا الدية، ومثال ذلك مع أن بالتشديد عجبت من أنك قائم، فيجوز حذف من فتقول عجبت أنك قائم، فإن حصل في أن تقوم أو رغبت في أنك قائم لاحتمال أن يقوم في محل جر. وذهب الكسائي إلى أنهما في محل نصب، وذهب سيبويه إلى تجويز الوجهين، وحاصله أن الفعل اللازم الدرهم لئلا فترضى وأعطيت درهم التقدير والله أعلم حتى يعطوكم الجزية، فإن ضر حذف الفضلة لم يجزها. انتهى. ويحذف ناصبها إن لدلالة ما قبله. هذا الحذف جائز وقد يكون واجبا كما تقدم في باب الاشتغال، نحو زيدا ضربته، التقدير ضربت زيدا ضربته، فحذف ضربت وجوبا كما تقدم، والله أعلم. التنازع في العمل، إن عاملان اقتريا في اسم عمل قبل منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. التنازع عبارة عن توجه عاملين إلى معمول واحد، نحو ضربت كل واحد من ضربت وأكرمت يطلب زيدا بالمفعولية، وهذا معنى قوله إن عاملان إلى آخره. وقوله قبل معناه أن العاملين يكونان قبل المعمول كما مثلنا، ومقتضاه أنه لو تأخر العاملان لم تكن المسألة من باب التنازع. وقوله فللواحد منهما العمل معناه أن أحد العاملين يعمل في ذلك الاسم الظاهر والآخر يهمل عنه ويعمل في ضميره كما سيذكره. ولا خلاف بين البصريين والكوفيين أنه يجوز إعمال كل واحد من العاملين في ذلك الاسم الظاهر، ولكن اختلفوا في الأولى منهما. فذهب البصريون إلى أن الثاني أولى به لقربه منه، وذهب الكوفيون إلى أن الأول أولى به لتقدمه. وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزما، فيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك. أي إذا أعملت أحد العاملين في الظاهر وأهملت الآخر عنه فأعمل المهمل في ضمير الظاهر والتزم الإضمار إن كان مطلوب العامل مما يلزم ذكره، ولا يجوز حذفه كالفاعل، وذلك كقوله يحسن ويسيء ابناك، فكل واحد من يحسن ويسيء يطلب ابناك بالفاعلية، فإن أعملت الثانية وجب أن تضمر في الأول فاعله فتقول يحسنان ويسيء ابناك، وكذلك إن أعملت الأول وجب الإضمار في الثاني فتقول يحسن ويسيئان ابناك، ومثله بغى واعتديا عبداك. وإن أعملت الثانية في هذا المثال قلت بغيا واعتدى عبداك، ولا يجوز ترك الإضمار، فلا تقول يحسن ويسيء ابناك ولا بغى واعتدى عبداك، لأن تركه يؤدي إلى حذف الفاعل، والفاعل ملتزم الذكر، وأجاز الكسائي ذلك على الحذف بناء على مذهبه في جواز حذف الفاعل. وأجازه الفراء على توجه العاملين معا إلى الاسم الظاهر، وهذا بناء منهما على منع الإضمار في الأول عند إعمال الثاني، فلا تقول يحسنان ويسيء ابناك، وهذا الذي ذكرناه عنهما هو المشهور من مذهبهما في هذه المسألة. ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أوهلا، بل حذفه الزم إيكن غير خبر وأخرنه إيكن هو الخبر. تقدم أنه إذا أعمل أحد العاملين في الظاهر وأهمل الآخر عنه أعمل في ضميره، ويلزم الإضمار إن كان مطلوب الفعل مما يلزم ذكره كالفاعل أو نائبه، ولا فرق في وجوب الإضمار حينئذ بين أن يكون المهمل الأول أو الثاني، فتقول يحسنان ويسيء ابناك ويحسن ويسيئان ابناك. وذكر هنا أنه إذا كان مطلوب الفعل المهمل غير مرفوع فلا يخلو، إما أن يكون عمدة في الأصل وهو مفعول ظن وأخواتها لأنه مبتدأ في الأصل أو خبر، وهو المراد بقوله إن يكن هو الخبر، أو لا فإن لم يكن كذلك فإما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثانية، فإن كان الأول لم يجد الإضمار فتقول ضربت وضربني زيد ومررت ومر بي زيد ولا تضمر، فلا تقول ضربته وضربني زيد ولا مررت به ومر بي زيد. وقد جاء في الشعر كقوله إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فقل للغيب أحفظ للعهد وألغي أحاديث الوشاة فقلما يحاول واش غير هجران ذي وجد. وإن كان الطالب له هو الثاني وجب الإضمار فتقول ضربني وضربته زيد ومر بي ومررت به زيد ولا يجوز الحذف، فلا تقول ضربني وضربت زيد ومر بي ومررت زيد. وقد جاء في الشعر كقوله بعكاظ يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه، والأصل لمحوه فحذف الضمير ضرورة وهو شاذ، كما شذ عمل المهمل الأول في المفعول المضمر الذي ليس بعمدة في الأصل. هذا كله إذا كان غير المرفوع ليس بعمدة في الأصل، فإن كان عمدة في الأصل فلا يخلو، إما أن يكون الطالب له الأول أو الثانية، فإن كان الطالب له هو الأول وجب إضماره مؤخرا، فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه، وإن كان الطالب له هو الثانية أضمرته متصلا كان أو منفصلا، فتقول ظننت وظننيه زيدا قائما وظننت وظنني إياه زيدا قائما. ومعنى البيتين أنك إذا أهملت الأول لم تأتي معه بضمير غير مرفوع وهو المنصوب والمجرور، فلا تقول ضربته وضربني زيد ولا مررت به ومر بي زيد، بل يلزم الحذف، فتقول ضربت وضربني زيد ومررت ومر بي زيد، إلا إذا كان المفعول خبرا في الأصل فإنه لا يجوز حذفه بل يجب الإتيان به مؤخرا، فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه، ومفهومه أن الثاني يؤتى معه بالضمير مطلقا مرفوعا كان أو مجرورا أو منصوبا عمدة في الأصل أو غير عمدة، انتهى. وأظهر يكون ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر نحو أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا أخويني في الرخا، أي يجب أن يؤتى بمفعول الفعل المهمل ظاهرا إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما يفسره لكونه خبرا في الأصل عما لا يطابق المفسر، كما إذا كان في الأصل خبرا عن مفرده ومفسره مثنى نحو أظن ويظناني زيدا وعمرا أخوين، فزيدا مفعول أول لأظن وعمرا معطوف عليه وأخوين مفعول ثان لأظن، والياء مفعول أول ليظنان فيحتاج إلى مفعول ثان، فلو أتيت به ضميرا فقل أظن ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوين لكان إياه مطابقا للياء في أنهما مفردان، ولكن لا يطابق ما يعود عليه وهو أخوين لأنه مفرد وأخوين مثنى، فتفوت مطابقة المفسر للمفسر وذلك لا يجوز. وإن قلت أظن ويظنان إياهما زيدا وعمرا أخوين حصلت مطابقة المفسر للمفسر لكون إياهما مثنى وأخوين كذلك، ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني الذي هو خبر في الأصل للمفعول الأول الذي هو مبتدأ في الأصل لكون المفعول الأول مفردا وهو الياء والمفعول الثاني غير مفرد وهو إياهما، ولا بد من مطابقة الخبر للمبتدأ، فلما تعذرت المطابقة مع الإضمار وجب الإظهار، فتقول أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين، فزيدا وعمرا أخوين مفعولا أظن، والياء مفعول يظنان الأول، وأخا مفعوله الثاني. ولا تكون المسألة حينئذ من باب التنازع، لأن كل من العاملين عمل في ظاهر، وهذا مذهب البصريين. وأجاز الكوفيون الإضمار مراعا به جانب المخبر عنه، فتقول أظن ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوين، وأجازوا أيضا الحذف فتقول أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين. انتهى. المفعول المطلق. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. الفعل يدل على شيئين، الحدث والزمان، فقام يدل على قيام في زمن ماض، ويقوم يدل على قيام في الحال أو الاستقبال، وقم يدل على قيام في الاستقبال، والقيام هو الحدث وهو أحد مدلولي الفعل وهو المصدر. وهذا معنى قوله ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، فكأنه قال المصدر اسم الحدث كأمن، فإنه أحد مدلولي أمنة. والمفعول المطلق هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده، نحو ضربت ضربا وسرت سير زيد وضربت ضربتين. وسمي مفعولا مطلقا لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر ونحوه، بخلاف غيره من المفعولات، فإنه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيدا، كالمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول له. انتهى. بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين تخب. ينتصب المصدر بمثله أي بالمصدر، نحو عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا، أو بالفعل نحو ضربت زيدا ضربا، أو بالوصف نحو أنا ضارب زيدا ضربا. ومذهب البصريين أن المصدر أصل والفعل والوصف مشتقان منه، وهذا معنى قوله وكونه أصلا لهذين تخب، أي المختار أن المصدر أصل لهذين أي الفعل والوصف. ومذهب الكوفيين أن الفعل أصل والمصدر مشتق منه. وذهب قوم إلى أن المصدر أصل والفعل مشتق منه والوصف مشتق من الفعل. وذهب ابن طلحة إلى أن كل من المصدر والفعل أصل برأسه وليس أحدهما مشتقا من الآخر. والصحيح المذهب الأول، لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة، والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك، لأن كل منهما يدل على المصدر وزيادة. فالفعل يدل على المصدر والزمان، والوصف يدل على المصدر والفاعل. توكيدا أو نوعي يبين أو عدد. كسرت سيرتين سير ذي رشد. المفعول المطلق يقع على ثلاثة أحوال كما تقدم، أحدها أن يكون مؤكدا نحو ضربت ضربا، الثاني أن يكون مبينا للنوع نحو سرت سير ذي رشد وسرت سيرا حسنا، الثالث أن يكون مبينا للعدد نحو ضربت ضربة وضربتين وضربات. انتهى. وقد ينوب عنهما عليه دل كجد كل الجد وافرح الجدل. قد ينوب عن المصدر ما يدل عليه ككل وبعض مضافين إلى المصدر، نحو جد كل الجد، وكقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل وضربته بعض الضرب، وكالمصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور نحو قعدت جلوسا وافرح الجدل. فالجلوس نائب مناب القعود لمرادفته له، والجدل نائب مناب الفرح لمرادفته له. وكذلك ينوب مناب المصدر اسم الإشارة نحو ضربته ذلك الضربة. وزعم بعضهم أنه إذا ناب اسم الإشارة مناب المصدر فلا بد من وصفه بالمصدر كما مثلنا وفيه نظر. فمن أمثلة سيبويه ظننت ذاك، أي ظننت ذاك الظن، فذاك إشارة إلى الظن ولم يوصف به. وينوب عن المصدر أيضا ضميره نحو ضربته زيدا، أي ضربت الضربة. ومنه قوله تعالى لا أعذبه أحدا من العالمين، أي لا أعذب العذاب. وعدده نحو ضربته ضربة. ومنه قوله تعالى فجلدوهم 80 جلدة. والآلة نحو ضربته سوطا، والأصل ضربته ضرب سوط، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة، والله تعالى أعلم. انتهى. وما لتوكيد توحد أبدا، وسم واجمع غيره وأفردا. لا يجوز تثنية المصدر المؤكد لعامله ولا جمعه، بل يجب إفراده، فتقول ضربت ضربا، وذلك لأنه بمثابة تكرير الفعل، والفعل لا يثنى ولا يجمع. وأما غير المؤكد وهو المبين للعدد والنوع، فذكر المصنف أنه يجوز تثنيته وجمعه، فأما المبين للعدد فلا خلاف في جواز تثنيته وجمعه نحو ضربتين وضربات. وأما المبين للنوع فالمشهور أنه يجوز تثنيته وجمعه إذا اختلفت أنواعه نحو سرت سيري زيد الحسن والقبيح. وظاهر كلام سيبويه أنه لا يجوز تثنيته ولا جمعه قياسا، بل يقتصر فيه على السماع، وهذا اختيار الشلوبي. انتهى. وحذف عامل المؤكد امتنع، وفي سواه لدليل متسع. المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله لأنه مسوق لتقرير عامله وتقويته، والحذف مناف لذلك. وأما غير المؤكد فيحذف عامله للدلالة عليه جوازا ووجوبا. فالمحذوف جوازا كقولك سير زيد لمن قال أي سير سرت، وضربتين لمن قال كم ضربت زيدا، والتقدير سرت سير زيد وضربته ضربتين. وقول ابن المصنف إن قوله وحذف عامل المؤكد امتنع سهو منه، لأن قولك ضربا زيدا مصدر مؤكد وعامله محذوف وجوبا كما سيأتي ليس بصحيح. وما استدل به على دعواه من وجوب حذف عامل المؤكد بما سيأتي ليس منه، وذلك لأن ضربا زيدا ليس من التأكيد في شيء، بل هو أمر خال من التأكيد بمثابة ضرب زيدا، لأنه واقع موقعه، فكما أن ضرب زيدا لا تأكيد فيه كذلك ضربا زيدا. وكذلك جميع الأمثلة التي ذكرها ليست من باب التأكيد في شيء، لأن المصدر فيه نائب مناب العامل دال على ما يدل عليه وهو عوض منه، ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينهما. ولا شيء من المؤكدات يمتنع الجمع بينها وبين المؤكد. ومما يدل أيضا على أن ضربا زيدا ونحوه ليس من المصدر المؤكد لعامله أن المصدر المؤكد لا خلاف في أنه لا يعمل، واختلفوا في المصدر الواقع موقع الفعل هل يعمل أو لا، والصحيح أنه يعمل. فزيدا في قولك ضربا زيدا منصوب بضربا على الأصح، وقيل إنه منصوب بالفعل المحذوف وهو ضرب، فعلى القول الأول ناب ضربا عن اضرب في الدلالة على معناه وفي العمل، وعلى القول الثاني ناب عنه في الدلالة على المعنى دون العمل. انتهى. والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا اللذ كأندلا. يحذف عامل المصدر وجوبا في مواضع، منها إذا وقع المصدر بدلا من فعله وهو مقيس في الأمر والنهي نحو قياما لا قعودا، أي قم قياما ولا تقعد قعودا، والدعاء نحو سقيا لك أي سقاك الله. وكذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به التوبيخ، نحو أتوانيا وقد علاك المشيب، أي أتتوانى وقد علاك، ويقل حذف عامل المصدر وإقامة المصدر مقامه في الفعل المقصود به الخبر، نحو أفعل وكرامة أي وأكرمك. فالمصدر في هذه الأمثلة ونحوها منصوب بفعل محذوف وجوبا، والمصدر نائب منابه في الدلالة على معناه. وأشار بقوله كندلا إلى ما أنشده سيبويه، وهو قول الشاعر يمرون بالدهن خفافا عيابهم، ويرجعن من دارين بجر الحقائب، على حين ألهى الناس جل أمورهم، فندلا زريق المال ندل الثعالب. فندلا نائب مناب فعل الأمر وهو أندل، والنذل خف الشيء بسرعة، وزريق منادى، والتقدير ندلا يا زريق المال. وزريق اسم رجل، وأجاز المصنف أن يكون مرفوعا بندلا، وفيه نظر، لأنه إن جعل ندلا نائبا مناب فعل الأمر للمخاطب والتقدير أندل لم يصح أن يكون مرفوعا به، لأن فعل الأمر إذا كان للمخاطب لا يرفع ظاهرا، فكذلك ما ناب منابه، وإن جعل نائبا مناب فعل الأمر للغائب والتقدير ليندل صح أن يكون مرفوعا به، لكن المنقول أن المصدر لا ينوب مناب فعل الأمر للغائب، وإنما ينوب مناب فعل الأمر للمخاطب، نحو ضربا زيدا أي اضرب زيدا والله أعلم، انتهى. وما لتفصيل كإما من عامله يحذف حيث عنا، يحذف أيضا عامل المصدر وجوبا إذا وقع تفصيلا لعاقبة ما تقدمه، كقوله تعالى حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. فمنا وفداء مصدران منصوبان بفعل محذوف وجوبا، والتقدير والله أعلم، فإما تمنون منا وإما تفدون فداء، وهذا معنى قوله وما لتفصيل إلى آخره، أي يحذف عامل المصدر المسوق للتفصيل حيث عنا أي عرض، انتهى. كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين استند، أي كذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا ناب المصدر عن فعل استند لاسم عين، أي أخبر به عنه وكان المصدر مكررا أو محصورا. فمثال المكرر زيد سيرا سيرا، والتقدير زيد يسير سيرا، فحذف يسير وجوبا لقيام التكرير مقامه. ومثال المحصور ما زيد إلا سيرا، وإنما زيد سيرا، والتقدير ما زيد إلا يسير سيرا، وإنما زيد يسير سيرا. فحذف يسير وجوبا لما في الحصر من التأكيد القائم مقام التكرير، فإن لم يتكرر ولم يحصر لم يجد الحذف، نحو زيد سيرا، والتقدير زيد يسير سيرا، فإن شئت حذفت يسير وإن شئت صرحت به والله أعلم، انتهى. ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا، نحو له علي ألف عرفا والثاني كابني أنت حقا صرفا، أي من المصدر المحذوف عامله وجوبا ما يسمى المؤكد لنفسه والمؤكد لغيره. فالمؤكد لنفسه هو الواقع بعد جملة لا تحتمل غيره، نحو له علي ألف عرفا أي اعترافا. فاعترافا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا، والتقدير اعترف اعترافا. ويسمى مؤكدا لنفسه لأنه مؤكد للجملة قبله وهي نفس المصدر، بمعنى أنها لا تحتمل سواه، وهذا هو المراد بقوله فالمبتدا، أي فالأول من القسمين المذكورين في البيت الأول. والمؤكد لغيره هو الواقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره، فتصير بذكره نصا فيه، نحو أنت ابني حقا، فحقا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا، والتقدير أحقه حقا، وسمي مؤكدا لغيره لأن الجملة قبله تصلح له ولغيره، لأن قولك أنت ابني يحتمل أن يكون حقيقة وأن يكون مجازا على معنى أنت عندي في الحنو بمنزلة ابني، فلما قال حقا صارت الجملة نصا في أن المراد البنوة حقيقة، فتأثرت الجملة بالمصدر لأنها صارت به نصا، فكان مؤكدا لغيره لوجوب مغايرة المؤثر للمؤثر فيه. كذاك ذو التشبيه بعد جملة كليبكا بكاء ذات عضلة، أي كذلك يجب حذف عامل المصدر إذا قصد به التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعل المصدر في المعنى، نحو لزيد صوت صوت حمار، وله بكاء بكاء التكلة، فصوت حمار مصدر تشبيهي وهو منصوب بفعل محذوف وجوبا، والتقدير يصوت صوت حمار، وقبله جملة وهي لزيد صوت، وهي مشتملة على الفاعل في المعنى وهو زيد، وكذلك بكاء التكلة منصوب بفعل محذوف وجوبا، والتقدير يبكي بكاء التكلة. فلو لم يكن قبل هذا المصدر جملة وجب الرفع، نحو صوته صوت حمار وبكاؤه بكاء التكلة، وكذا لو كان قبله جملة وليست مشتملة على الفاعل في المعنى، نحو هذا بكاء بكاء التكلة وهذا صوت صوت حمار، ولم يتعرض المصنف لهذا الشرط ولكنه مفهوم من تمثيله. المفعول له ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا، وإن شرط فقد تجرره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع. المفعول له هو المصدر المفهم علة المشارك لعامله في الوقت والفاعل، نحو جد شكرا، فشكرا مصدر وهو مفهم للتعليل لأن المعنى جد لأجل الشكر، ومشارك لعامله وهو جد في الوقت لأن زمن الشكر هو زمن الجود، وفي الفاعل لأن فاعل الجود هو المخاطب وهو فاعل الشكر، وكذلك ضربت ابني تأديبا، فتأديبا مصدر وهو مفهم للتعليل، إذ يصح أن يقع في جواب لما فعلت الضربة، وهو مشارك لضربت في الوقت والفاعل، وحكمه جواز النصب إن وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة، أعني المصدرية وإبانة التعليل واتحاده مع عامله في الوقت والفاعل، فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين جره بحرف التعليل وهو اللام أو من أو في أو الباء. فمثال ما عدمت فيه المصدرية قولك جئتك للسمن، ومثال ما لم يتحد مع عامله في الوقت جئتك اليوم للإكرام غدا، ومثال ما لم يتحد مع عامله في الفاعل جاء زيد لإكرام عمرو له، ولا يمتنع الجر بالحرف مع استكمال الشروط، نحو هذا قنع لزهد، وزعم قوم أنه لا يشترط في نصبه إلا كونه مصدرا، ولا يشترط اتحاده مع عامله في الوقت ولا في الفاعل، فجوزوا نصب إكرام في المثالين السابقين، والله أعلم. انتهى. وقل أن يصحبها المجرد، والعكس في مصحوب أل وأنشدوا، لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. إضافة النصب، نحو ضربت ابني تأديبا، ويجوز جره فتقول ضربت ابني لتأديب. وزعم الجزولي أنه لا يجوز جره، وهو خلاف ما صرح به النحويون، وما صحب الألف واللام بعكس المجرد، فالأكثر جره ويجوز النصب، فضربت ابني للتأديب أكثر من ضربت ابن التأديبة، ومما جاء فيه منصوبا ما أنشده المصنف لا أقعد الجبن عن الهيجاء البيت. فالجبن مفعول له أي لا أقعد لأجل الجبن، ومثله قوله فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. وأما المضاف فيجوز فيه الأمران النصب والجر على السواء، فتقول ضربت ابني تأديبه ولتأديبه. وهذا قد يفهم من كلام المصنف، لأنه لما ذكر أنه يقل جر المجرد ونصب المصاحب للألف واللام علم أن المضاف لا يقل فيه واحد منهما بل يكثر فيه الأمران. ومما جاء منصوبا قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، وقوله وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما انتهى. المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كهنا امكث أزمنا. عرف المصنف الظرف بأنه زمان أو مكان ضمن معنى في باضطراد نحو امكث هنا أزمنا، فهنا ظرف مكان وأزمنا ظرف زمان، وكل منهما تضمن معنى فيه، لأن المعنى امكث في هذا الموضع وفي أزمن. واحترز بقوله ضمن معنى فيه مما لم يتضمن من أسماء الزمان أو المكان معنى فيه، كما إذا جعل اسم الزمان أو المكان مبتدأ أو خبرا نحو يوم الجمعة يوم مبارك ويوم عرفة يوم مبارك والدار لزيد، فإنه لا يسمى ظرفا والحالة هذه. وكذلك ما وقع منهما مجرورا نحو سرت في يوم الجمعة وجلست في الدار، على أن في هذا ونحوه خلافا في تسميته ظرفا في الاصطلاح. وكذلك ما نصب منهما مفعولا به نحو بنيت الدار وشهدت يوم الجمل. واحترز بقوله باضطراد من نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشأم، فإن كل واحد من البيت والدار والشأم متضمن معنى فيه، ولكن تضمنه معنى فيه ليس مضطردا، لأن أسماء المكان المختصة لا يجوز حذف في معها، فليس البيت والدار والشأم في المثل منصوبة على الظرفية، وإنما هي منصوبة على التشبيه بالمفعول به، لأن الظرف هو ما تضمن معنى في باضطراد، وهذه متضمنة معنى في لا باضطراد. هذا تقرير كلام المصنف وفيه نظر، لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها منصوبة على التشبيه بالمفعول به لم تكن متضمنة معنى في، لأن المفعول به غير متضمن معنى في، فكذلك ما شبه به فلا يحتاج إلى قوله باضطراد ليخرجها، فإنها خرجت بقوله ما ضمن معنى فيه، والله تعالى أعلم انتهى. فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا. حكم ما تضمن معنى فيه في أسماء الزمان والمكان النصب، والناصب له ما وقع فيه وهو المصدر نحو عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة عند الأمير، أو الفعل نحو ضربت زيدا يوم الجمعة أمام الأمير، أو الوصف نحو أنا ضارب زيدا اليوم عندك. وظاهر كلام المصنف أنه لا ينصبه إلا الواقع فيه فقط وهو المصدر وليس كذلك، بل ينصبه هو وغيره كالفعل والوصف. والناصب له إما مذكور كما مثل أو محذوف جوازا نحو أن يقال متى جئت فتقول يوم الجمعة، وكم سرت فتقول فرسخين، والتقدير جئت يوم الجمعة وسرت فرسخين. أو وجوبا كما إذا وقع الظرف صفة نحو مررت برجل عندك، أو صلة نحو جاء الذي عندك، أو حالا نحو مررت بزيد عندك، أو خبرا في الحال أو في الأصل نحو زيد عندك وظننت زيدا عندك، فالعامل في هذه الظروف محذوف وجوبا في هذه المواضع كلها، والتقدير في غير الصلة استقر أو مستقر، وفي الصلة استقر لأن الصلة لا تكون إلا جملة والفعل مع فاعله جملة واسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة، والله أعلم. انتهى. وكل وقت قابل ذا كوما يقبله المكان إلا مبهما، نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى، يعني أن اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية مبهما كان نحو صرت لحظة وساعة، أو مختصا إما بإضافة نحو صرت يوم الجمعة، أو بوصف نحو صرت يوما طويلا، أو بعدد نحو صرت يومين. وأما اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان، أحدهما المبهم والثاني ما صيغ من المصدر بشرطه الذي سنذكره. والمبهم كالجهات الست نحو فوق وتحت وأمام وخلف ونحو هذا، كالمقادير نحو غلوة وميل وفرسخ وبريد، تقول جلست فوق الدار وسرت غلوة، فتنصبهما على الظرفية. وأما ما صيغ من المصدر نحو مجلس زيد ومقعده، فشرط نصبه قياسا أن يكون عامله من لفظ نحو قعدت مقعد زيد وجلست مجلس عمرو، فلو كان عامله من غير لفظه تعين جره بفي نحو جلست في مرمى زيد، ولا تقول جلست مرمى زيد إلا شذوذا. ومما ورد من ذلك قولهم هو مني مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا، أي كائن مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا، والقياس هو مني في مقعد القابلة وفي مزجر الكلب وفي مناط الثريا، ولكن نصب شذوذا ولا يقاس عليه خلافا للكسائي. وإلى هذا أشار بقوله وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، أي وشرط كون نصب ما اشتق من المصدر مقيسا أن يقع ظرفا لما اجتمع معه في أصله، أي ينتصب بما يجامعه في الاشتقاق من أصل واحد، كمجامعة جلست بمجلس في الاشتقاق من الجلوس، فأصلهما واحد وهو الجلوس. وظاهر كلام المصنف أن المقادير وما صيغ من المصدر مبهمان، وأما المقادير فمذهب الجمهور أنها من الظروف المبهمة، لأنها وإن كانت معلومة المقدار فهي مجهولة الصفة. وذكر الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنها ليست من الظروف المبهمة لأنها معلومة المقدار، وأما ما صيغ من المصدر فيكون مبهما نحو جلست مجلسا، ومختصا نحو جلست مجلس زيد. وظاهر كلامه أيضا أن مرمى مشتق من رمى، وليس هذا على مذهب البصريين، فإن مذهبهم أنه مشتق من المصدر لا من الفعل. وإذا تقرر أن المكان المختص وهو ما له أقطار تحويه لا ينتصب ظرفا فاعلم أنه ذهبت الشأمة وفي حرف من الكلم ينقسم اسم الزمان ما استعمل ظرفا وغير ظرف كيوم ومكان، فإن كل واحد منهما يستعمل ظرفا نحو صرت يوما وجلست مكانا، ويستعمل مبتدا نحو يوم الجمعة يوم مبارك ومكانك حسن، وفاعلا نحو جاء يوم الجمعة وارتفع مكانه. وغير المتصرف هو ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبهه نحو سحر إذا أردته من يوم بعينه، فإن لم تريده من يوم إلا آل لوط نجيناهم بسحر. وفوق نحو فوق الدار، فكل واحد من سحر وفوق لا يكون إلا ظرفا، والذي لزم الظرفية أو شبهها عند ولد. والمراد بشبه الظرفية أنه لا يخرج عن الظرفية إلا باستعماله مجرورا بمن نحو خرجت من عند زيد، ولا تجر عند إلا بمن، فلا يقال خرجت إلى عنده، وقول العامة خرجت إلى عنده خطأ. وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يقصر. ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلا، كقولك جلست قرب زيد أي مكان قرب زيد، فحذف المضاف وهو مكان وأقيم المضاف إليه مقامة فأعرب بإعرابه وهو النصب على الظرفية ولا ينقاس ذلك. فلا تقول آتيك جلوس زيد تريد مكان جلوسه. ويكثر إقامة المصدر مقام ظرف الزمان نحو آتيك طلوع الشمس وقدوم الحاج وخروج زيد، والأصل وقت طلوع الشمس ووقت قدوم الحاج ووقت خروج زيد، فحذف المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه وهو مقيس في كل مصدر. انتهى. المفعول معه ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة، بما في الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. المفعول معه هو الاسم المنتصب بعد واو بمعنى معه، والناصب له ما تقدمه من الفعل أو شبهه. فمثال الفعل سيري والطريق مسرعة أي سيري مع الطريق، فالطريق منصوب بسيري. ومثال شبه الفعل زيد سائر والطريق، وأعجبني سيرك والطريق، فالطريق منصوب بسائر وسيرك. وزعم قوم أن الناصب للمفعول معه الواو، وهو غير صحيح، لأن كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه لم يعمل إلا الجر كحروف الجر، وإنما قيل ولم يكن كالجزء منه احترازا من الألف واللام، فإنها اختصت بالاسم ولم تعمل فيه شيئا لكونها كالجزء منه بدليل تخطي العامل لها نحو مررت بالغلام. ويستفاد من قول المصنف في نحو سيري والطريق مسرعة أن المفعول معه مقيس فيما كان مثل ذلك، وهو كل اسم وقع بعد واو بمعنى مع وتقدمه فعل أو شبهه، وهو الصحيح في قول النحوي. وكذلك يفهم من قوله بما من الفعل وشبهه سبق أن عامله لابد أن يتقدم عليه، وهذا الاتفاق. وأما تقدمه على وسمع من كلام العرب نصبه بعد ما وكيف ما أنت وزيدا وكيف أنت وقفعة من زيد، فخرجه قفعة من ثريد، فزيدا وقفعة منصوبان بتكون. والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق. والنصب إن لم يجز العطف يجب، أو اعتقد إضمار عامل تصب. الاسم الواقع بعد هذه الواو إما أن يمكن عطفه على ما قبله أو لا، فإن أمكن عطفه فإما أن يكون بضعف أو بلا ضعف، فإن أمكن عطفه بلا ضعف فهو أحق من النصب، نحو كنت أنا وزيد كالأخوين، فرفع زيد عطفا على المضمر المتصل أولى من نصبه مفعولا. ومن فإن لم يمكن عطفه تعين النصب على المعية أو على إضمار فعل يليق به، والتقدير وسقيتها ماء باردة، وكقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، لا يجوز عطفه على أمركم لأن العطف على نية تكرار العامل، إذ لا يصح أن يقال أجمعت شركائي، وإنما يقال أجمعت أمري وجمعت شركائي، فشركائي منصوب على المعية، والتقدير والله أعلم فأجمعوا أمركم مع شركائكم، أو منصوب بفعل يليق به والتقدير فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم، انتهى. الاستثناء ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخب، إتباع ما اتصل وانصب ما انقطع، وعن تميم فيه إبدال وقع. حكم المستثنى بإلا النصب إن وقع بعد تمام الكلام الموجب سواء كان متصلا أو منقطعا، نحو قام القوم إلا زيدا، وضربت القوم إلا زيدا، ومررت بالقوم إلا زيدا، وقام القوم إلا حمارا، وضربت القوم إلا حمارا، ومررت بالقوم إلا حمارا. فزيدا في هذه المثل منصوب على الاستثناء، وكذلك حمارا. والصحيح من مذاهب النحويين أن الناصب له ما قبله بواسطة إلا، واختار المصنف في غير هذا الكتاب أن الناصب له إلا، وزعم أنه مذهب سيبويه، وهذا معنى قوله ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، أي أنه ينتصب الذي استثنته إلا مع تمام الكلام إذا كان موجبا، فإن وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب وهو المشتمل على النفي أو شبهه، والمراد بشبه النفي النهي والاستفهام، فإما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا، والمراد بالمتصل أن يكون المستثنى بعضا مما قبله، وبالمنقطع ألا يكون بعضا مما قبله. فإن كان متصلا جاز نصبه على الاستثناء، وجاز إتباعه لما قبله في الإعراب وهو المختار، والمشهور أنه بدل من متبوعه، وذلك نحو ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا، ولم يقم أحد إلا زيد وإلا زيدا، وهل قام أحد إلا زيد وإلا زيدا، وما ضربت أحدا إلا زيدا، ولا تضرب أحدا إلا زيدا، وهل ضربت أحدا إلا زيدا. فيجوز في زيدا أن يكون منصوبا على الاستثناء، وأن يكون منصوبا على البدلية من أحد، وهذا هو المختار. وتقول ما مررت بأحد إلا زيد وإلا زيدا، ولا تمرر بأحد إلا زيد وإلا زيدا، وهل مررت بأحد إلا زيد وإلا زيدا، وهذا معنى قوله وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع ما اتصل، أي اختير إتباع الاستثناء المتصل إن وقع بعد نفي أو شبه نفي. وإن كان الاستثناء منقطعا تعين النصب عند جمهور العرب، فتقول ما قام القوم إلا حمارا ولا يجوز الإتباع، وأجازه بنو تميم، فتقول ما قام القوم إلا حمار، وما ضربت القوم إلا حمارا، وما مررت بالقوم إلا حمار، وهذا هو المراد بقوله وانصب من قطع، أينصب الاستثناء المنقطعة إذا وقع بعد نفي أو شبهه عند غير بني تميم، وأما بنو تميم فيجيزون إتباعه. فمعنى البيتين أن الذي استثني بإلا ينتصب إن كان الكلام موجبا ووقع بعد تمامه. وقد نبه على هذا يدل على أو شبه نفي انتخب أي اختير إتباع ما اتصل، ووجب نصب من قطع عند غير بني تميم، وأما بنو تميم فيجيزون إتباع المنقطع. انتهى. وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد. إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فإما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب، فإن كان موجبا وجب نصب المستثنى نحو قام إلا زيدا القوم، وإن كان غير موجب فالمختار نصبه فتقول ما قام إلا زيدا القوم، ومنه قوله فما لي إلا آل ما قام إلا زيد سبب، ومنه قوله تخصيصه ورود غير بن كان الاسم الواقع بعد إلا معربا بإعراب ما يقتضيه ما قبل إلا قبل دخولها، وذلك نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. فزيد فاعل مرفوع بقام، وزيدا منصوب بضربت، وبزيد متعلق بمررت، كما لو لم تذكر إلا. وهذا هو الاستثناء المفرغ، ولا يقع في كلام موجب، فلا تقول ضربت إلا زيدا. انتهى. وألغي إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا. إذا كررت إلا لقصد التوكيد لم تؤثر فيما دخلت عليه شيئا، ولم تفد غير توكيد الأولى، وهذا معنى إلغائها، وذلك في البدل والعطف نحو ما مررت بأحد إلا زيد إلا أخيك، فأخيك بدل من زيد، ولم تؤثر فيه إلا شيئا، أي لم تفد فيه استثناء مستقلا، وكأنك قلت ما مررت بأحد إلا زيد أخيك. ومثله لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلى، والأصل لا تمرر بهم إلا الفتى العلى، فالعلى بدل من الفتى، وكررت إلا توكيدا. ومثال العطف قام القوم إلا زيدا وإلا عمرا، والأصل إلا زيدا وعمرا، ثم كررت إلا توكيدا. إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها، والأصل وطلوع الشمس، كررت إلا توكيدا. وقد اجتمع تكرارها في البدل والعطف في قوله ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله، والأصل إلا عمله
مع أن يكون الاستثناء مفرغا أو غير مفرغ. فإن كان مفرغا شغلت العامل بواحد ونصبت الباقي. شغل العامل بل أيها شئت شغلت العامل به ونصبت الباقي. وهذا معنى قوله فمع تفريغ إلى آخره، أي مع الاستثناء المفرغ اجعل تأثير العامل في واحد مما استثنيته بإلا وانصب الباقي. وإن كان الاستثناء غير مفرغ، وهذا هو المراد بقوله ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزم وانصب لتأخير وجئ بواحد منها، كما لو كان دون زائد كلم يفو إلا امرؤ إلا علي، وحكمها في القصد حكم الأول، فلا يخلو إما أن تتقدم المستثنيات على المستثنى منه أو تتأخر، فإن تقدمت المستثنيات وجب نصب الجميع سواء كان الكلام موجبا أو غير موجب، نحو قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم، وما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم. وهذا معنى قوله ودون تفريغ البيت. وإن تأخرت فلا يخلو إما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب، فإن كان موجبا وجب نصب الجميع، فتقول قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا. وإن كان غير موجب عمل واحد منها بما كان يعامل به لو لم يتكرر الاستثناء، فيبدل مما قبله وهو المختار أو ينصب وهو قليل كما تقدم. وأما باقيها فيجب نصبه، وذلك نحو ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، فزيد بدل من أحد، وإن شئت أبدلت غيره من الباقين. ومثله قول المصنف لم يفو إلا امرؤ إلا علي، فامرؤ بدل من الواو في يفو، وهذا معنى قوله وانصب لتأخير إلى آخره، أي وانصب المستثنيات كلها إذا تأخرت عن المستثنى منه إن كان الكلام موجبا، وإن كان غير موجب فجئ بواحد منها معربا بما كان يعرب به لو لم يتكرر المستثنى وانصب الباقي. ومعنى قوله وحكمها في القصد حكم الأول، أن ما يتكرر من المستثنيات حكمه في المعنى حكم المستثنى الأول، فيثبت له ما يثبت للأول من الدخول والخروج. ففي قولك قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا الجميع مخرجون، وفي قولك ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا الجميع داخلون، وكذا في قولك ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا الجميع داخلون، انتهى. واستثن مجرورا بغير معربا بمال مستثنى بإلا نسبة. استعمل بمعنى إلا في الدلالة على الاستثناء ألفاظ، منها ما هو اسم وهو غير وسوى وسوى وسواء، ومنها ما هو فعل وهو ليس ولا يكون، ومنها ما يكون فعلا وحرفا وهو عدا وخلا وحاشا، وقد ذكرها المصنف كلها. فأما غير وسوى وسوى وسواء فحكم المستثنى بها الجر لإضافتها إليه، وتعرب غير بما كان يعرب به المستثنى مع إلا، فتقول قام القوم غير زيد بنصب غير، كما تقول قام القوم إلا زيدا بنصب زيد، وتقول ما قام أحد غير زيد وغير زيد بالإتباع والنصب والمختار الإتباع، كما تقول ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا، وتقول ما قام غير زيد فترفع غير وجوبا، كما تقول ما قام إلا زيد برفعه وجوبا، وتقول ما قام أحد غير حمار بنصب غير عند غير بني تميم وبالإتباع عند بني تميم، كما تفعل في قولك ما قام أحد إلا حمار وإلا حمار. وأما سوى فالمشهور فيها كسر السين والقصر، ومن العرب من يفتح سينها ويمد، ومنهم من يضم سينها ويقصر، ومنهم من يكسر سينها ويمد، وهذه اللغة لم يذكرها المصنف وقل من ذكرها، وممن ذكرها الفاسي في شرحه للشاطبية. ومذهب السيبويه والفراء وغيرهما أنها لا تكون إلا ظرفا، فإذا قلت قام القوم سوى زيد فسوى عندهم منصوبة على الظرفية وهي مشعرة بالاستثناء، ولا تخرج عندهم عن الظرفية إلا في ضرورة الشعر. واختار المصنف أنها كغير، فتعامل بما تعامل به غير من الرفع والنصب والجر، وإلى هذا أشار بقوله ولسوا سوا سواء جعلا على الأصح ما لغير جعلا. فمن استعمالها مجرورة قوله صلى الله عليه وآله وسلم دعوت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسها، وقوله صلى الله عليه وسلم ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، وقول الشاعر ولا ينطق الفحشاء من كان منهم إذا جلسوا منا ولا من سوائنا. ومن استعمالها مرفوعة قوله وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري، وقوله ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دام. فسواك مرفوع بالابتداء، وسوى العدوان مرفوعة بالفاعلية. ومن استعمالها منصوبة على غير الظرفية قوله لديك كثير بالمنى لمؤمل وإن سواك من يؤمله يشقى. فسواك اسم إن على تقرير كلام المصنف، ومذهب السيبويه والجمهور أنها لا تخرج عن الظرفية إلا في ضرورة الشعر، وما استشهد به على خلاف ذلك يحتمل التأويل، انتهى. واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعدلا، أي استثني بليس وما بعدها ناصبا للمستثنى، فتقول قام القوم ليس زيدا وخلا زيدا وعدا زيدا ولا يكون زيدا. فزيدا في قولك ليس زيدا ولا يكون زيدا منصوب على أنه خبر ليس ولا يكون، واسمهما ضمير مستتر. والمشهور أنه عائد على البعض المفهوم من القوم، والتقدير ليس بعضهم زيدا ولا يكون بعضهم زيدا، وهو مستتر وجوبا. وفي قولك خلا زيدا وعدا زيدا منصوب على المفعولية، وخلا وعدا فعلان، فاعلهما في المشهور ضمير عائد على البعض المفهوم من القوم كما تقدم، وهو مستتر وجوبا، والتقدير خلا بعضهم زيدا وعدا بعضهم زيدا. ونبه بقوله وبيكون بعد لا، وهو قيد في يكون فقط، على أنه لا يستعمل في الاستثناء من لفظ الكون غير يكون، وأنها لا تستعمل فيه إلا بعد لا، فلا تستعمل فيه بعد غيرها من أدوات النفي نحو لم وإن ولن ولما وما، انتهى. واجرر بسابقي يكون إن ترد وبعد منصب وانجرار قد يرد، أي إذا لم تتقدم ما على خلا وعدا فاجرر بهما إن شئت، فتقول قام القوم خلا زيد وعدا زيد، فخلا وعدا حرف جر، ولم يحفظ سيبويه الجر بهما وإنما حكاه الأخفش. فمن الجر بخلا قوله خلا الله لا أرجو سواك وإنما أعد عيالي شعبة من عيالك. ومن الجر بعدا قوله تركنا في الحضيض بنات عوج عواكف قد خضعن إلى النسور، أبحنا حيهم قتلا وأسرا عدا الشمطاء والطفل الصغير. فإن تقدمت عليهما ما وجب النصب بهما، فتقول قام القوم ما خلا زيدا وما عدا زيدا، فما مصدرية وما وخلا وعدا صلتها، وفاعلهما ضمير مستتر يعود على البعض كما تقدم تقريره، وزيدا مفعول، وهذا معنى قوله وبعد منصب، هذا هو المشهور. وأجاز الكسائي الجر بهما بعد ما على جعل ما زائدة وجعل خلا وعدا حرفي جر، فتقول قام القوم ما خلا
قوله وانجز خلا وعد فهما حرفا جر وإن نصبت بهما فهما فعلان وهذا مما لا خلاف فيه انتهى. وكخلا حاشا ولا تصحب وذلك والمازني والمازني إلى أنها مثل خلا تستعمل فعلا فتنصب ما بعدها وحرفا فتجر ما بعدها فتقول قام قوم حاشا زيد اللهم اغفر لي ولن يسمع حاشا الشيطان و وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب عرف الحال منتصب وجود القيود المذكورة فيه قيد قائم وبقوله للدلالة على الهيئة ثقلة مشتقة ومعنى الانتقال ألا تكون ملازمة للمتصف بها نحو جاء زيد راكبا فراكبا وصف منتقل وخلق الله الزرافة يديها ظامك أنما وثبت أحوال وهي أوصاف لازمة وقد تأتي الحال جامدة ويكثر ذلك في مواضع ذكر المصنف بعضها درهم فمدا حال جامدة وهي في معنى المشتق إذ المعنى أي من ما بمشتق كما تقدم. وإلى هذا أشار بقوله وفي مبدي تأول، أي يكثر مجيء الحال جامدة حيث ظهر تأولها بمشتق. وعلم بهذا وما قبله أن قول النحويين إن الحال يجب أن تكون منتقلة مشتقة معناه أن ذلك هو الغالب لا أنه لازم، وهذا معنى قوله فيما تقدم لكن ليس مستحقا، انتهى. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. مذهب جمهور النحويين أن الحال لا تكون إلا نكرة، وأن ما ورد منها معرفا لفظا فهو منكر معنى كقولهم جاء الجماء الغفير وأرسلها العراك واجتهد وحدك وكلمته فاه إلى فيا، فالجماء والعراك ووحدك وفاه أحوال، وهي معرفة لفظا لكنها مؤولة بنكرة، والتقدير جاء جميعا وأرسلها معتركة واجتهد منفردا وكلمته مشافهة. وزعم البغداديون ويونس أنه يجوز تعريف الحال مطلقا بلا تأويل، فأجازوا جاء زيد الراكبة. وفصل الكوفيون فقالوا إن تضمنت الحال معنى الشرط صح تعريفها وإلا فلا، فمثال ما تضمن معنى الشرط زيد الراكبة أحسن منه الماشية، فالراكبة والماشية حالان وصح تعريفهما لتأولهما بالشرط، إذ التقدير زيد إذا ركب أحسن منه إذا مشى، فإن لم تتقدر بالشرط لم يصح تعريفها، فلا تقول جاء زيد الراكبة إذ لا يصح جاء زيد الراكبة، انتهى. ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، حق الحال أن يكون وصفا، وهو ما دل على معنى وصاحبه كقائم وحسن ومضروب، فوقوعها مصدرا على خلاف الأصل إذ لا دلالة فيه على صاحب المعنى. وقد كثر مجيء الحال مصدرا نكرة ولكنه ليس بمقيس لمجيئه على خلاف الأصل، ومنه زيد طلع بغتة، فبغتة مصدر نكرة وهو منصوب على الحال، والتقدير زيد طلع باغتا، هذا مذهب سيبويه والجمهور. وذهب الأخفش والمبرد إلى أنه منصوب على المصدرية والعامل فيه محذوف، والتقدير طلع زيد يبغث بغتة، فيبغث عندهما هو الحال لا بغتة. وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على المصدرية كما ذهب إليه، ولكن الناصب له عندهم الفعل المذكور وهو طلع لتأويله بفعل من لفظ المصدر، والتقدير في قولك زيد طلع بغتة زيد بغت بغتة، فيؤولون طلع ببغتة وينصبون به بغتة، انتهى. انتهى الشريط الخامس من شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، سجله فائز عبد القادر شيخ الزور، وذلك في الخامس من رجب 1441 للهجرة الموافق 31 من كانون الثاني 1990. وصلت